أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه هي القراءة 58 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في ربع العادات، وهو الربع الثاني من كتاب الإحياء، وفي الكتاب المسمى كتاب آداب الصحبة، وهو الكتاب الخامس من كتب الربع الثاني من الإحياء. ورد علينا سؤال عدة مرات عن لماذا اخترنا قراءة الإحياء دون غيره من الكتب المعروفة، وقد ظننت أنني أجبت على بعض ذلك في أثناء الحلقات السابقة، لكن لا بأس من أن ألخص ما قلته سابقا. الإحياء كتاب جامع شامل، جامع لكل ما يتعلق بالإسلام العظيم من الأحكام ومن الفقه ومن العلم ومن التصوف ومن الأخلاق ومن أصول السلوك والتعامل بين الناس بعضهم وبعض. فالاطلاع عليه ومعرفة حاصل ما فيه واختيار المناسب منه والصحيح على وجه الخصوص، لأنه أورد أشياء كثيرة جدا بعضها صحيح وبعضها غير ذلك، فالاقتصار على الصحيح منه وتقديم هذا للناس في زمننا هذا ضروري بشكل أكثر مما يمكن التعبير عنه، ضروري إلى حد كبير، لأن الناس قد بعدت عن هذه المعاني ونسيت هذه القيم، ولم يعد التحدث عن الإسلام إلا تحدثا عن الفروض أو عن النوافل التي لا تقدم ولا تؤخر إلا في حق الشخص نفسه. أما الحياة الاجتماعية والعلاقة بين الناس بعضهم وبعض والتواصل الذي هو مبني على آداب الإسلام وأحكامه الخلقية والتربوية، فقل من يتحدث فيه من ناحية، والذين يتحدثون في التربية الصوفية وفي ما يسمى بتهذيب النفوس عند علمائنا الأقدمين يتحدثون فيه بطريقة ليست طريقة مرضية عند كل الخلق، وهي ليست مرضية عندنا على وجه الخصوص، لأنها تشغل الناس عن عظائم الأمور بسفاسفها وتعدهم وعودا مبالغا فيها على أعمال لم يرد عليها وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخوفهم من أشياء كثيرة لم يرد فيها وعيد. فكان ينبغي علينا أن نتجنب هذا الطريق المبالغ فيه إما في الوعد وإما في الوعيد. ولذلك مع الهجمة الهائلة على الإسلام في كل مكان في الدنيا، وربطه بالإرهاب وربطه بسوء الخلق وربطه بالأضرار التي تقع من الناس في كل مكان ضد شعوب وأمم كاملة، كان لابد من أن نعيد النظر في المسألة الإسلامية متكاملة. ولم أجد كتابا يستطيع أن يمضي بنا في رحلة إعادة النظر هذه أفضل من كتاب الإحياء. وخطتنا في قراءة الإحياء أو خطتنا في قراءة الإحياء، وكلاهما صحيح الخطة والخطة، خطتنا في قراءة الإحياء أن نقرأ منه ما صح من حديث رسول الله. طبعا الآيات القرآنية على العين والرأس ما فيش فيها كلام، لكنه يريد أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ليس كذلك. نحن نقتصر على ما صح من الحديث، وإذا لم نجد الصحيح فلا ننزل عما هو حسن في تقدير علماء الحديث، يعني الصحيح والحسن فقط مما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نذكره في هذه القراءات. ما جاء به الغزالي عن الصوفية والعباد والزهاد والدعاء ومن إليهم نختار منه ما لا ينكره العقل الصحيح أو العقل الصريح، لأن العقل الصحيح هو العقل المستقيم الموزون الذي يعرف ما يقبل وما يرفض، والعقل الصريح هو العقل الذي لا يختلف عليه اثنان. ده عقل صريح، إذا قلت هذا غير معقول نط من السماء وقع الأرض وقعد معنا ثلاثة أيام وطلع تاني السماء، هذا كلام لا يعقل، فهذا يرفضه العقل الصحيح والعقل الصريح. فنحن لا نقول في هذه القراءات إلا ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما حسن من هذا الحديث بمعايير المحدثين التي يعرفها من درس علم الحديث، ومن الحكايات والروايات التي يريد الغزالي نأخذ ما يطابق العقل أو يوافق النقل. من الأمور المهمة أيضا في هذا الباب أن الكتاب فيه فقه كثير، في كل أبوابه تقريبا فيه مسائل فقهية. ننبه دائما على أن المسائل الفقهية التي يذكرها الغزالي هي من فقه المذهب الشافعي، وأحيانا من اختياره لأنه كان إماما مجتهدا في المذهب الشافعي، أحيانا من اختياره هو مما ورد من أقوال عن أئمة المذهب الشافعي، لئلا يظن الناس الذين يسمعوننا أو يحضرون لقاءاتنا أن الذي نقوله هو الفقه المجمع عليه أو الفقه المتفق عليه. لا، هذا فقه المذهب الشافعي. من أراد أن يعرف أكثر فعليه أن يقرأ مذاهب أخرى ويقرأ كتب الفقه المقارن كالمحلى لابن حزم الظاهري والمغني لابن قدامة وما إلى هذا من هذه الكتب الكبار العظيمة. هذه المقدمة أردت أن أجيب بها على السؤال لماذا كتاب إحياء علوم الدين، وأرجو أن يكون هذا الجواب كافيا للمتسائلين من الإخوة والأخوات. نحن اليوم في القراءة 58 التي نستمر فيها في ربع العادات وكتاب آداب الصحبة. في الباب الثاني من كتاب آداب الصحبة، وهو الذي عنونه الإمام الغزالي في حقوق الأخوة والصحبة، هذا الباب خصصه للنظر في حقوق الأخوة والصحبة. ما هي حقوق أخيك المسلم عليك وما هي حقوق صاحبك؟ هو الأخوة غير الصحبة؟ نعم، قد تكون أخوة على البعد، قد تعرف إنسانا دون أن تراه وأنت تحس بأخوتك له في الله دون أن تلتقي به طول عمرك، فإذا التقيت به بعد 50 سنة من السماع عنه من كل منكما أو من سماع كل منكما عن الآخر، ترى يا نفسيكما كما لو كنتما تلتقيان كل يوم. فهذه المسألة معروفة عند يعني أهل الخير من الناس. وأبو أماني له قصة لقاء مع أحد كبار العلماء، رؤية عندما فتح له الباب وذهب ليرى اللي فتح الباب، قال له شيخ طويل كده، فراح يشوف الشيخ الطويل فوجده فلان، فاعتنقه واعتنقه الثاني وظل العناق مدة بينهما. فلما انصرف الضيف حكت الابنة التي فتحت الباب لأهل البيت وأبيها منه وأبوها منهم أنه واحد ما تعرفوش عمرها ما شافته وأبوها يعانق، فقال له أنا كمان ما عرفوش، أنا أول مرة أشوفه. فقالت له طب أول مرة تشوفه؟ قال لها ما أنا عارفه. إزاي عمرك ما شفته وإزاي عارفه؟ طب هو كمان بيعانقك ليه؟ قال لها ما هو برضو عارفني. فإذا بينهما أحد تلامذة هذا الشيخ حكى لحسن العشماوي رحمة الله عليه من هو الشيخ، وحكى للشيخ من هو حسن العشماوي. فلما التقيا، وهذا الثالث غير موجود في البلد كلها وقتها، التقيا كما لو كان صديقين حميمين يعرف كل منهما الآخر منذ زمن بعيد، وهذا يقع إلى اليوم مع أناس كثير من أهل العلم، تنعقد الأخوة بينهما دون أن تكون هناك صحبة. ولذلك سمى الإمام الغزالي هذا الباب باب الأخوة، حقوق الأخوة والصحبة، لأن الأخوة لا تنعقد إلا بين القلوب ولو لم يحصل تلاقي، لكن الصحبة لا بد فيها من التلاقي. أنا لا أكون صاحب، المصاحبة هي أن تكون بجواره، أن تكون معه، أن تمشي معه، أن تسافر معه، دي المصاحبة. فقال الأخوة وقال الصحبة. وبعدين عمل مقدمة دمها خفيف، وإن كنت أنا يعني متوقف فيها شوي، لكن قال اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين، اللي أنا متوقف فيه المثال اللي جابه بقى، قال كعقد النكاح بين الزوجين، وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها كما سبق ذكره في كتاب آداب النكاح، فكذا عقد الأخوة، فلأخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب بالعفو وبالدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك يجمعه 8 حقوق. أنتوا لاحظتم في المقدمات كثيرة في الأبواب السابقة أنه يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ مناسبة للباب. أنا لا أدري لماذا عدل عن منهجه في جميع الأبواب السابقة وجاء بهذه المقدمة العجيبة الغريبة، لأنه هناك فروق لا تحصى بين العقدين، عقد الأخوة بين الأخوين المسلمين أو الأختين المسلمتين وعقد النكاح. لكن إيه اللي يخلي إمام زي الغزالي يعمل الحكاية دي؟ هو يريد أن يقول إن الحقوق المترتبة على الأخوة لا تقل خطرا وأثرا في علاقات الناس بعضهم ببعض عن الحقوق المترتبة على الزواج. رب العالمين سمى الزواج ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأراد الغزالي أن يقرب إلى الأذهان فكرة ميثاق الأخوة وأنه ميثاق قوي لا يجوز أن يهمل أو ينفصم، بأن ذكر لنا العلاقة أو التشبيه أو القياس بين عقد الأخوة وبين عقد النكاح. والكلام يعني أنا متوقف فيه كما قلت لحضرتك. قال الحق الأول في المال، وأتى بحديث لا يصح فنتجاوزه ولا نقف عنده، فقال الحق الأول في المال: واعلم أن المواساة بالمال مع الأخوة يعني بينك وبين الذي تؤخيه على 3 مراتب. أدناها أقل مرتبة في الأخوة أن تنزل أخاك، أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك، زايد عن حاجتك. ما أنت مش هتشتري ملابس لخادمك قبل ما تشتري لنفسك، مش هتطعم خادمك قبل ما تطعم أنت. فأقل منزلة أنك تعامله معاملة من أنت مسؤول عنه شرعا بأن تأتي له بما يلبس ويأكل وبحاجاته الضرورية، فتقوم بحاجته من فضلة مالك. فإذا سنحت له حاجة، رأيت أنه محتاج لحاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك، أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال. كان يكفي أن يقول أعطيته ابتداء، لكن بيأكدها بيقول لم تحوجه إلى السؤال. فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. إذا أحوجت أخاك إلى أن يأتي ويقول لك أنا مزنوق في كذا أو محتاج لكذا، فهذا غاية التقصير في حق الأخوة. الثانية، المرتبة الثانية، أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته هذا المال. يقول لك عايز مزنوق يبان عليه من غير ما يقول لكش، بقى ده اللي بيقول لك الأولاني، الثاني ده ما يقول لكش، مجرد ما تشعر أنه محتاج تشاطره مالك إذا أحسست بحاجته إلى المال. ونقل هنا قولا جميلا للحسن البصري رضي الله عنه، قال: كان أحدهم، يعني أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه باثنين. الإزار هو ما يستتر به الإنسان على الجزء السفلي من جسده، والرداء هو الذي يضعه على الجزء العلوي، زي ما بنشوف في الحج بنلبس، الرجال بيلبسوا رداء وإزار، رداء على الكتفين وإزار على الجزء السفلي من الجسم. فكان أحدهم إذا لم يكن له إلا إزار جاء بالإزار وشقه نصفين وقسمه بينه وبين أخيه حتى لا يترك أخيه محتاجا إلى مثل هذا الإزار. قال المرتبة الثالثة وهي العليا، احنا قلنا الأولى أنك تخليه زي خادمك تديله فضلة حاجتك، المسألة الثانية أن تشاطره مالك أو تسمح نفسك بمشاطرته مالك، المرتبة الثالثة وهي العليا، المرتبة أعلى مرتبة بقى، أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك. وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين، ومن تمام هذه الرتبة الإيثار بالنفس. جاب قصة في الإيثار بالنفس، أنا لما راجعتها وجدتها صحيحة تاريخيا، ولذلك أقولها لحضراتكم وأنا مطمئن البال. القصة حاصلها أنه في زمن الخليفة المعتمد على الله العباسي، وده توفي سنة 279، دخل إلى بغداد رجل جاي من خارج العراق، أو جاي من الحقيقة جاي من البصرة، يعني جاي من البصرة، دخل إلى بغداد، اسمه غلام خليل، ووصفه الإمام الذهبي بأنه شيخ عالم زاهد واعظ، كويس كده، كان يرى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا، الإمام الذهبي نعوذ بالله من الخذلان، وكان يروي الأكاذيب. وسئل عن الأحاديث التي يضعها فقال: نعم، وضعناها لنرقق بها قلوب الناس. ومع ذلك فهو عالم زاهد واعظ، شيخ عالم زاهد واعظ، ومع ذلك كان يروي الكذب الفاحش ويرى وضع الحديث. فسئل فقال: وضعناها لترقق القلوب. ها، وتوفي سنة 275 هجرية، قبل المعتمد ده ب4 سنوات. ولما توفي صلي عليه صلاة عظيمة جدا في بغداد، ثم وضع في تابوت ونقل إلى البصرة، وجعل له هناك قبر ومقام لا يزال يزار حتى الآن. هذا خليل أحمد، ده غلام خليل، مش خليل أحمد، أنا أسف، غلام خليل، هذا الشيخ الزاهد الوعظ، لما دخل بغداد جاءه ناس، هو مشهور في بلده في البصرة، فجاءه ناس وقعدوا يقولوا له: الصوفية في بغداد بيقولوا كذا، الصوفية بيعيدوا كذا، الصوفية بيخلوا كذا. البصرة كانت مليئة بقى بالفتن وبالأصحاب الآراء الشاذة والسخيفة والسفسطائيين ومن إلى هؤلاء. فبدأ يشيع في بغداد أن الصوفية كلهم يقولون هذه الأقوال، حتى بلغ ذلك الخليفة فغضب أنه في ناس يفسدون الدين في بغداد، فأمر بأخذهم، فكانوا 70 شيخا. أخذ 70 شيخ من الصوفية، منهم الجنيد اللي بيسموه سيد الطائفة، وهو رجل من أهل التصوف السني العظيم جدا، ومنهم غيره من أمثاله من الناس، أخذهم، وفيهم واحد اسمه اسمه أبو الحسين أحمد بن محمد النوري من ضمن الذين أخذوا، هو قرين الجنيد وصديق، فأخذوا وذهب بهم المكلف بأخذهم إلى السياف وقالوا الخليفة بأمرك أنك تقتل هؤلاء 70 عشان الفتنة تخلص من بغداد، عشان الكلام المتقال ده ينتهي. فبادر السياف على طول، طلع السيف فرصة بقى يشتغل، ما هو مش كل يوم السياف بيشتغل، فطلع السيف وحيبتدي يضرب الناس. فانفلت من بين 70 أبو الحسين النوري وأقدم على السياف وقال له أنا أولا. فالسيف استغرب، أنت أولا إزاي؟ أنت في حد بيحب يذبح قبل إخوانه؟ قال نعم. قال ولما؟ إيه السر اللي يخليك تتقدم على إخوانك في الذبح؟ قال أحببت أن أوثرهم بالحياة ساعة. ساعة يعني هنا لحظة من الوقت، يعني دقائق، كلمة ساعة في لغة العرب مش 60 دقيقة، ساعة يعني زمن أيام ما كان هذا الزمن. فتوقف السياف وتعجب من هذا الأمر وأخذهم وسبهم وذهب إلى الخليفة حكاله الحكاية. فالخليفة قال له وديهم للقاضي، قاضي الشرعي، طبعا ما كانش فيه غير قضاة الشرع، قاضي الشرعي يمتحنهم يشوفهم دول كفار فعلا ولا مسلمين لدرجة أن واحد فيهم بيؤثر حياة إخوانه على حياته لمدة لحظات. فلما ذهبوا إلى القاضي امتحنهم بأنه سأل أبو الحسين النوري ده، فأجابوا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الشريعة وعن الفقه وعن الحديث، سألوا في كل المسائل التي يمكن أن يسأل فيها، فأجاب إجابات مقنعة. فقال القاضي لو كان هؤلاء من المخربين اللي بيقول عليهم غلام خليل ده أو من الفاسدين أو كده، فهؤلاء هم خير أهل الإسلام. ورفع ذلك الأمر إلى الخليفة، فعفى الخليفة عن 70 كلهم ببركة تقدم وإيثار أبو الحسين النوري إخوانه على نفسه بأن تقدم إلى القتل قبلهم. فهذه القصة الصحيحة تاريخيا يحكيها الإمام الغزالي هنا عشان يبين لنا إلى أي درجة كان الإيثار. نحن لا نجرؤ لأن نقول لأحد إذا المحكمة حكمت بالإعدام وقيم التنفيذ اطلع أنت الأول، ما هو ده بالدور، مش حدش هياخد يطلع الأول، لكن نجرؤ على أن نعلم الناس أن هذا حدث في التاريخ وأن هذا نوع من الإيثار. لا نطلب من الناس فعله، لكن نطلب من الناس المعرفة به، نطلب من الناس العلم به، نطلب من الناس تمثله. إذا اختلفوا على دينار ودرهم وجنيه ومنصب ووظيفة، نطلب من الناس تمثله لكي يحسنوا من أداء أنفسهم. قال الإمام الغزالي فإن لم تصادف في نفسك رتبة من هذه الرتب الثلاثة دول، فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن. دي أخوة ظاهرية، دي الصحبة، أنت صاحبه هو صاحبك، لكن الأخوة دي ما فيش ولا رتبة من دول، ما فيش أخوة. وإنما الجاري بينكما مخالطة، واستعمل كلمة غريبة قوي في زمنهم، كلمة غريبة قوي، وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية. يعني كأننا موظفين، اثنين في الديوان يعني، نروح الصبح ونروح بالليل، اثنين في المدرسة، اثنين في الوظيفة. طيب، مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل ولا في الدين. مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل ولا في الدين، لا تتأثر به في دينه ولا يتأثر بك في دينك، ولا تستفيد من عقله ولا يستفيد من عقلك، إنما دي كده خلطة يعني زي اتنين قابلوا بعض على القهوة وبعدين روحوا، يمكن دول يسيبوا أثر أكتر شوية، مين دفع للتاني الشاي ومبسوط أو حاجة زي كده. ونقل عن ميمون بن مهران، ميمون بن مهران إمام جليل من كبار التابعين، توفي سنة 116 أو 117 هجرية. نقل عن ميمون بن مهران قوله من رضي من الإخوان بترك الأفضال، يعني أنا هو أخويا وأنا أخوه، بس لا أتفضل عليه بحاجة ولا يتفضل عليه بحاجة، كل واحد يمسك حاجته في إيده ويحافظ عليه. من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور. ده ما يصعبش الناس الأحياء، هم اللي ما لهمش فضل علينا هم أهل القبور، كان لهم فضل ولهم أحياء وهم أحياء، لكن بعد ما ماتوا توقف عملهم. فقال من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور، يروح يؤاخي الموتى لأنه في الدنيا ما فيش فايدة. ثم جاء بمجموعة حكايات كبيرة من الحكايات اللي حضراتكم عارفين ان احنا يعني ما بنقفش عندها كثيرا، وانتقل بعدها الى الحق الثاني. الحق الاول كان في المال، الحق الثاني في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة. دول ثلاث موضوعات، الإعانة بالنفس في قضاء حاجة أخيك والقيام بها قبل أن يسألك، أنت تشعر أنه عنده حاجة عايز حد يقضيها له تسارع بقضائها وتقديمها على الحاجات الخاصة بك. يعني أنت وهو عندكم مشكلة ومشكلتك عايزة ساعتين ومشكلته عايزة يوم، تقدم مشكلة اليوم بتاعته اللي هتاخد منك يوم كامل على مشكلتك اللي هتاخد منك ساعتين. قال وهذه أيضا لها درجات كما للمواساة بالمال، فأدناها أقل درجات الإعانة بالنفس وقضاء الحاجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة. ولكن ما أنت خلاص قمت بالحاجة، لا، ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة، كأنه اللي بيطلب منك حاجة ده يمتن عليك، هو الذي يمن عليك بأن يطلب منك قضاء الحاجة فيعطيك ثوابها ويعطيك أجرا كبيرا بسبب أنك قضيت حاجة المسلم. في الصحيح أن العبد أن لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. فالمعية الربانية في قضاء حاجات الإنسان متوقفة على أن يقضي الإنسان حاجات أخيه. قال بعضهم، ده الإمام الغزالي بيقول، قال بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها، طلبت منه حاجة فما عملهاش، فذكره ثانية لعله أن يكون قد نسي. ممكن ينسى الإنسان، يطرأ عليه النسيان، فإن لم يقضها فذكره ثالثة لعله أن يكون قد شغل عنها فلم يقضها. فإذا لم يقضها بعد التذكير الثالث ده، فاقرأ قول الله تبارك وتعالى والموتى يبعثهم الله ثم كبر عليه أربعا. كبر عليه أربعا، دول هتلاقيها تقابلنا كتير في الباب ده، يعني صلاة الجنازة، يعني اعتبر هذا الرجل مات وقول إن الليل وإن الليل يرجعون، الموتى يبعثهم الله، مش هشوفه تاني ده غير يوم القيامة إن شاء الله. وكان أخونا الكبير وصديقنا العزيز المرحوم الدكتور عبد الوهاب العشماوي رحمة الله عليه، وده عم أماني النهاردة، الحديث كله لحسابك. مرة سألته عن شخص فقال لي الله يرحمه، فأنا انزعجت قلت له توفي إمتى؟ قال لي لا ماديا يعني ما توفيش موجود. قلت له لي الله يرحمه دي، فقال لي أحكي لك، وقال لي حكاية حاصلها أنه إذا تبين من الصديق عدم إخلاصه في صداقته يعتبره قد مات ويترحم عليه. فقلت له ليه؟ قال عشان ما تكلمش عنه بسوء، ما قلش ده عمل كذا، ده أساء إليه في كذا، ده ضرني في كذا، ده اتكلم عن فلان كلام كذا، لا أعتبره مات وأعتبره مش موجود، وإذا شفته سلم عليه كأنه واحد تاني أو شبحه طلع من المقبرة وبيسلم عليه. وتكرر منه بعد ذلك عن ناس كثيرين نسأله عنه فيقول الله يرحمه الله يرحمه، فكنت عرفت حكاية. فهذا ما يقوله هذا الصوفي القديم، أنه كبر عليه أربعة ننتهي الموضوع. وعندنا أيضا واحد من كبار التابعين اسمه ابن شبرمة من أئمة أهل الكوفة، كان يعني في الفقه قرين للأوزاعي وابو حنيفة والليث وجماعة دول. جاءه صديق فطلب منه قضاء حاجة، فقضى له حاجة وكانت حاجة كبيرة جدا. ابن شبرمة دول الفقهاء الكبار دول يعني لهم مكانة ونفوذ وكده، فتوسط لصاحبه في حاجة، فسر صاحبه جدا بقضائها وجاءه بهدية. فقال له ما هذا؟ قال هذا مقابل ما أسديته إلي من معروف، أنت عملت لي معروف كبير بالخدمة دي، فهذا مقابل ما أسديته إلي من معروف. قال خذ مالك عافاك الله. قال له ابن شبرمة خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. ده بقى بالتفصيل، يعني الصحابي بتاع الصوفي قالها كده بتكبيرة واحدة وخلص، أو كبر أربعا وقول الله، أما ده قالوا لا، توضى للصلاة وكبر عليه أربعا واعتبره في عداد الموت. وينقل الإمام الغزالي عن الإمام جعفر الصادق المنسوب إليه مذهب إخواننا الشيعة الإمامية أو الجعفرية، هم يسمون أنفسهم الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية، قال إني لأتسارع، وأرجو أن الأستاذ أمل تسمع الحكاية دي كويس، إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي مخافة أن أردهم فيستغنوا عني. أعداؤه مش أصدقائه الحاليين ولا السابقين، مش صديقه الذي أخطأ خطأ، مش صديقه الذي هجره بغير سبب، مش صديقه الذي آثر عليه غير، لا، العدو. إني لأتسارع في قضاء إلى قضاء حوائج أعدائي، إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي مخافة أن أردهم فيستغنوا عني. يبقى قمت إيه؟ هو يرى قيمته الوحيدة في قضاء حوائج الناس، فإذا رد أعداءه عن قضاء حوائجهم عندما يطلبونه منه يبقى ملوش قيمة، فقال يستغنوا عني تبقى تضيع قيمتي. وهذا جعفر بن محمد الإمام المشهور، أحد أساتذة الإمام أبو حنيفة النعمان. بعدين في قصص كثيرة من القصص التي نمر عليها مرور الكرام ونعفيكم من سماعها إلى أن ينقل عن عبد الله بن عباس، وهذا أثر صح سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه سئل من أحب الناس إليك؟ قال أحب الناس إلي جليسي، اللي بيقعد عندي، اللي كل يوم يزورني، اللي ما بيقطعنيش، الذي يأتي إلي. جليس ده بيعمل له إيه؟ جليس ده بيوكله، إذا أكل بيشربه، إذا شرب بيصلي معاه، إذا صلى بيبر، إذا ورد عليه خير أو هدية يهدي إليه منها. فأحب الناس إلي جليسي الذي يستفيد مني هذه الفوائد. وقال ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا، ثلاث مرات أو ثلاث أيام ورا بعض، الكلمة تحتمل، التعبير يحتمل التفسيرين. ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا، إما ثلاث مرات وإما ثلاث أيام ورا بعض، من غير حاجة له إلي، جاي بس يشوفني، جاي بس يزورني كده، فعلمت ما مكافأته مني في الدنيا. اللي يزورني ثلاث مرات أو يجي لي ثلاث أيام ورا بعض دون أن يكون صاحب حاجة يريد مني قضاءها له، أنا لا أستطيع أن أكافئه في الدنيا. ما أعرفش أقول له إيه، أديني مكافأة إيه؟ ده راجل تعب نفسه وجزرني ثلاث مرات، هكافئه إزاي؟ ولذلك كان يقول أحب الناس إلي جليسي، لأنه جليسه بيخليه يعني يصنع بعض المعروف. وقال سعيد بن العاص، سعيد بن العاص ده أخو عمرو بن العاص وهو من كبار الصحابة المشهورين، قال لجليسي علي ثلاث، إذا دنا رحبت به، إذا أقبل مش استنى لما يدخل لغاية عنده إزايك، لا، إذا دخل من برا يقوم هو يسرع الاستقبال ويرحب به، وإذا حدث أقبلت إليه، أحط وجداني وعيني وراسي وكل وعقلي ووجداني معاه عشان أسمع بيقول إيه، مش هو بيتكلم ولا بيتكلم في حاجة تانية، أو هو بيتكلم ولا بلعب في التليفون، أو هو بيتكلم وأنا ببص في الجرنان، ما ينفعش. إذا كلمك إنسان لازم تديله أذنك. وإذا حدث أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له، إذا جلس أوسعت له. موضوع أدب الجلوس ده موضوع كبير جدا، إن شاء الله نأتي إليه في الإحياء، لكن هذا الأدب مما فقده المسلمون في هذه الأزمان إلا قليلا. بعض الناس المتأثرين بالأداب العربية القديمة في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وكده عندهم هذا الأدب، العلماء طبعا لسه محتفظين بهذا الأدب، لكن عوام الناس ما يعني لا يلتفتون إليه. وأنا مش عايز أطول فيه، لكن لابد أن نأتي إليه يوم، حتى لو ما لقيناش الغزالي جايبه، هو جايبه طبعا، لكنه ما لقيناهوش نبقى نجيبه احنا. وبعدين جاء بقول الله تعالى، وقد قال تعالى رحماء بينهم عن المؤمنين، إشارة إلى الشفقة والإكرام. ومن تمام الشفقة، أنت عندك ضيف بقى، عندك واحد جليسك، فقال من تمام الشفقة ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه. مش لما يجي الأكل يشاور لهم، ودوا الأكل هناك دلوقتي، ما مش معاد الأكل ده دلوقتي، بتاع الباستا فلورا اللي بتعملها نهلة دي، خبوها، ما تدوش لحد. عمر يجيب حاجة جاية من الرياض ولا من جدة دلوقتي، حاجة مهمة يعني جدا، يقول لي يا عم عطها فين، نزلها تحت، ليش هتخلص. هذا من غير ما توجبه الأخوة، لأنه من تمام الأخوة ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه، بل إذا جاء الطعام اللذيذ أو المسرة يتنغص لأنه فارقه، يقول يا ريته كان هنا، كان كلمة بتاع الحلوة دي، أو كان شرب من المية زمزم دي الجميلة دي، ويستوحش بانفراده عن أخيه، أنا رايح المناسبة الجميلة دي من غير فلان، يا ريته كان معايا، كانت بقت الصحبة حلوة. هذه الأخلاق الإسلامية، أما الأولانية فالأخلاق هي لن تعرفها. قال الحق الثالث، قال الإمام الغزالي الحق الثالث على اللسان، بالسكوت مرة وبالنطق أخرى. حق أخيك عليك في لسانك أن تسكت أحيانا وأن تنطق أحيانا. تسكت عندما يكون الكلام مسيئا إليه، مكروها عنده، يؤذيه، أو تتكلمش الكلام المؤذي، تتكلم عندما يكون الكلام مفيدا أو محبوبا أو نافعا له، لأنك تكون قد نفعته، وهذا من واجبات الأخوة. قال أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضرته وغيبته. مش بس عبد الرحمن هنا نقوم ما نقولش عليه حاجة وحشة، يا سلام ده الجنينة ممتازة وبيشتغل زي الفل وكده، مش يا عبد الرحمن ده الزرع باظ والليمونة بطلت تطلع واليوسف أفندي خلص، ما ينفعش. تسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته، بل تتجاهلها، مش بس ما تقولهاش، تعمل نفسك مش شايفها، بل تتجاهلها. ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به. احنا مجالسنا كلها رد على بعض، كل واحد يقول كلمة التانيين يردوا عليه وخمسة يردوا عليه بنفس الرد ومحدش ينتبه ان اللي هو بيقوله اتقال قبل ما هو يتكلم. وحتى مجالسنا العلمية للأسف يقع فيها هذا الكلام يتكرر من عشرة انفار. خلاص واحد قاله يا جماعة يكفي ان كنتوا تنضموا اليه او ما تقولوش خلاص قيل. انما للأسف مجلسنا قال ويسكت ومن حقه ان يسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به فلا يماريه يعني لا يجادله. المماراة هي المجادلة، المماراة مفاعلة. ولا يناقشه ما يقعدش يقول له انت ليه قلت كده، طب ما كان حقك تقول كده، لكن افضل لك لو عملت. خلاص هو قال كلمة فوت المجلس، مش هيتهد لو ولا الكون هيتهد لو انت فوتت حتى لو كان غلط، فما بالك اذا كان يحتمل الصواب. فلا يماريه ولا يناقشه وان يسكت عن التجسس والسؤال عن احواله. هو عبد الرحمن عمل ايه النهارده؟ عبد الرحمن جه الظهر الساعه 2، طب ليه ما اتغداش معانا النهارده؟ اصله خالته كانت عامله غدا احسن من غدانا فراح الله. طب وده اصول لما يكون عندنا غدا كويس تغدى معانا، ولما غدا كويس الحته الثانيه، ده حاجه عيب قوي، ده حتى ما يصحش راجل كبير. هذا تجسس، هذا تفتيش على العيوب، هذا بحث عما يسيء، فلا يجوز للانسان ان يقع فيه. فلان موجود؟ لا والله مش موجود. خلاص ان كان خيرا هتعرفه لما يجي وقته، ان كان شرا ما فيش داعي تعرفه اصلا. فيسكت عن التفتيش والبحث والتنقير عن احواله. واذا راه في طريق او في حاجه ولم يفاتحه بذكر غرضه وغرضه ومصدره ومورده فلا يساله عنه، فربما يثقل عليه ذكره او يحتاج الى ان يكذب فيه. من العيوب الشائعة جدا في هذا البلد مصر وربما في بلد أخرى، بس أنا أعرف مصر أكثر من غيرها، أنك ماشي في الشارع يقابلك واحد رايح فين؟ والله أنا رايح عند دكتور العوا. طيب ما أجي معاك يا عم، تيجي معايا تعمل إيه؟ أنا رايح أشوف راجل في حاجة بيني وبينه. يجي ويقعد ويشرب الشاي ويمشوا، والراجل صاحب الحاجة الأصلية ما قالهاش، فبعد ما يمشي يكلم في التليفون، أنا آسف يا فلان أنا كنت جاي لك عشان موضوع مهم، لكن ده قابلني في السكة وقال أجي معاك، ما قدرتش أقول له ما تجيش، فما هاجي لك في يوم تاني، فضيع عليك موعد وضيع على الرجل الثاني مصلحته التي سيقضيها وتدخل فيما لا يعنيه واساء اليك بانه منعك من قضاء حاجتك. طيب اوحش من ذلك، انت رايح فين؟ انا رايح والله المحل الفلاني اتسوق او المول الفلاني اتسوق، رايح سيتي ستارز. ايه اجي معاكم. طيب راح معانا، احنا اشترينا قميص ولا جزمه ولا حاجه، وبعدين الدنيا الظهر وقت غدا الساعه 3 4 عايزين ناكل لقمه. طب احنا هناكل، تفضل معانا. والله كويس، هتاكلوا فين؟ المطعم الفلاني. لا ده مطعم ده، والمطعم التاني ده احسن. يا عم انت مالك ومالنا؟ ده يفرض نفسه عليك، هذا من سوء الخلق، ولكن الناس لا تنتبه اليه. ولذلك حذر منه الغزالي فقال فلا يساله، لانه ربما يثقل عليه ذكره، مش عايز يقول له، وربما يحتاج ان يكذب. احنا رايحين فعلا سيتي ستارز، ورايحين فعلا عشان نتغدى او نتعشى. طب انتوا رايحين فين؟ احنا عندنا مشوار هنا كده، ما مش هيمشي معانا مشوار مجهول، وبعدين نلف من الشارع الوراني عشان ما شفناش، وننزل في الجراج البعيد عشان لو كان هو نازل ما يلاقيش عربيتنا، ولما لقينا غيرنا راينا، هو كذب واحنا هنكذب. خلاص وقعت الفأس في الراس من الناحيتين. فمن الاخلاق الحسنه الا يساله ولا يفاتحه بذكر غرضه ومقصده ومورده، ولا يقل له الى اين انت ذاهب، لان هذا يثقل على صاحب الامر او يثقل على صاحب الامر. الخلق الثاني وان يسكت عن اسراره التي بثها اليه. واحد قال لك سر، طبعا احنا عندنا عادة عظيمة في مصر، اذا اردت ان تفشي امرا فقل لمن تحكيه له انه سر، تجده بعد دقيقة واحدة في وكالات الانباء العالمية. وطبعا دلوقتي البتوع اللي بيعملوهم بالفيسبوك والتويتر وبتاع دي بقى اشد انتشارا من وكالات الانباء العالمية. شفته فين؟ شفته على الفيسبوك. ده كلام سر، ده الناس ما سمعته في المجلس على انه سر. اما الفيسبوك ما قالش لحد، ده هو كتبه بس ما راحش قال لحد. وطبعا أنا ممن ابتلوا بهذا كثيرا، حتى يعني أصبحت قادرا بفضل الله، مش كل الأحوال لكن في أغلب الأحوال، على ألا أذيع الأسرار وأن أكتمها ولا أقولها لأحد ولا أكلفه يحفظ سر ولا حاجة. وكان لنا بعض أصدقائنا الله يرحمهم ويغفر لهم كان يقول لا تخبروني بسر، أنا لست أهلا للسر، أنا أي سر يضغط علي ضغطة صغيرة كده أقوله. وكان منهم واحد في مهام خطيرة جدا وكانت الدول بتبحث عن هذه المهام، فقال أنا ما تدخلونيش معاكم في الشغل ده. فإخوانه قالوا له ليه؟ قال أصلا أنا ألم واحد أخده هقول كل حاجة، فأنا خلوني في شغلكم ده ما تجيبونيش معاكم، أنا أجي معاكم في الحاجات العادية، أما في الشغل الخطر ده أنا ماليش دعوة بيه. فكتمان السر من الأخلاق العظيمة. فإذا ائتمنك الإنسان على سر ينبغي أن تكون على قدر هذه الأمانة والمسؤولية وتحفظه فيه. قال ولا يكشف شيئا منه ولو بعد القطيعة والوحشة. هو قال لي السر واحنا اصحاب، وبعدين أنا أسأت لي فقطعني أو هو أسأ إلي فقطعته، وزادت الوحشة شهور أو سنين، هذا لا يبيح لك أن تكشف سره، تظل محتفظا بالسر ولو جرت بينك وبينه قطيعة ووحشة. قال الإمام الغزالي كلمة خطيرة جدا، قال فإن إفشاء السر من لؤم الطبع وخبث الباطن، ده مش من الودن واللسان، ده من لؤم الطبع وخبث الباطن. فالذي لا يستطيع أن يفشي الأسرار يجب أن يراجع نفسه، الذي لا يستطيع أن يكتم الأسرار ينبغي أن يراجع نفسه ليرى هل هو فيه هذا العيب، ويتأكد أن هذا العيب من الباطن وليس من الظاهر فيتوقف عن إفشاء الأسرار. قال الحق الثالث في مسألة اللسان أن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده، ما يقولوش ده ابنك من أي العمل وخله سوى، يا أخي أنت مصاحب فلان ده، بص يا أخي عامل إيه، بص بيروح فين، بص بيتصرف إزاي، بص بي. فأنت لما تقول للإنسان كده هيكره أصحابه أو يكرهك، هيكره أهله أو ولده أو يكرهك، فهذه تورث البغضاء في المجتمع. قال وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه، وجاب هنا جملة جميلة قوي احنا بنقولها في مصر، فإن الذي سبك من بلغك، احنا مش بنقول ما شتمك إلا اللي قالك أو ما شتمك إلا اللي بلغك، هو ده استعملها الإمام الغزالي من في القرن الرابع أو الخامس الهجري، فإن الذي سبك من بلغك. قال أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، قل ما كان يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، والتأذي يحصل من المبلغ أولا قبل ما يحصل من اللي قال، التأذي يحصل من المبلغ أولا ثم من القائل. حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ده جميل، في قصة دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة، الصفرة ده نوع من العطر بيتعمل من الزعفران ومن مواد كيميائية أو عشبية أخرى، ولونه فواح ورائحته فواحة، ولونه إما يضرب إلى الحمرة أو يضرب إلى الصفرة حسب نوع المواد اللي استخدمت فيه، ولكنه من عطر النساء، مش احنا عندنا دلوقتي البرفانات للرجالة وبرفانات للستات، أودو كولونين للرجالة وأودو برفيم للستات، عندنا كده دلوقتي، فهذا قديم من زمن النبوة. دخل الرجل عليه أثر الصفرة فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، خد حكته قضى حكته سأل سؤاله وعمل اللي جاي عشان يعمله وخرج. فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد خروجه مش أمامه، لو أمرتم هذا أن يغير ذا، ولم يقل الرجل ولا السيد فلان ولا الشيخ فلان، لم يقل اسمه، هذا باسم الإشارة للبعيد الذي الله أعلم هو مين، طيب أن يغير ذا، لم يقل يغير الصفرة، لم يقل يغسل جسمه أو ثيابه من هذه الصفرة، قال أن يغير ذا حتى لا يتأذى أحد ممن استعمل الصفرة سابقا أو خطأ أخطأ في استعمالها فيقول ده أنا عملت مصيبة. بس النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اسمين الإشارة دول اللي ما يعملوش أي مشكلة، لو أمرتم هذا أن يغسل ذا، طيب هي لو أمرتم دي إيه، مش لو حرف امتناع لامتناع، يعني لو أمرتم هذا أن يغسل ذا لكان خيرا له أو خيرا لكم أو خيرا للاثنين، لو أمرتم هذا الرجل أن يغسل هذا الطيب لكان خيرا لكم وخيرا ذا، أنتوا تبقوا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، لأنه لا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء لا في العطر ولا في اللبس ولا في غيره، كما لا يليق بالمرأة أن تتشبه بالرجال لا في العطر ولا في الملبس ولا في غيره، لو أمرتم هذا الذي خرج أن يغسل عنه ذا العطر الذي هو عطر أنثوي. فهذا سلوك لما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قدوة وأسوة لكل المسلمين. ثم قال الإمام الغزالي نعم، نعم هنا حرف استدراك على ما فات، يعني أنا قلت لكم تعملوا كذا تعملوا كذا تعملوا كذا، بس لا في حاجة هتتعمل هي، قال نعم لا ينبغي أن يخفي عنه ما يسمعه من الثناء عليه. أنا سمعت واحد بيقول دكتور حسنين ده راجل بيفهم خالص، ده راجل ممتاز جدا، ده في جدة أخو إخوانه بيخدم الناس ويزور الناس، لما تطلب منه حاجة يشتريها مرضى تاخد فلوسها بعمل كده. فلما أسمع الكلام ده أقول له يا حسنين والله فلان بيثني عليك بيقول كذا وكذا وكذا، قال إيه بقى، قال لا ينبغي أن يخفي ما يسمع من الثناء عليه، فإن السرور به أولا يحصل من المبلغ، لا من المادح، أنا اللي بلغته فينبسط مني ان انا قلت له الكلام، ثم من القائل، خلاص ما دي زي التاني زي ما شتمك اللي مبلغ، لكن قال اضاف اليها بقى قال واخفاء ذلك من الحسد، اخفاء ما تسمعه من مديح في اخيك من حسدك له، لو لم يكن في قلبك نوع من الحسد له لأبلغته بهذا المديح عشان يستمر على الخلق الحسن ده، عشان يبالغ في أدائه، عشان يظهر للناس الذين لا يعرفونه بعد. فإذا كتمت عنه ما يقوله الناس فيه من خير فذلك من الحسد، إخفاء ذلك من الحسد. قال الإمام الغزالي: وبالجملة فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت. يعني حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدت مندوحة، إذا وجدت مخرجا، إذا وجدت سبب أنك تسكت، من ضمن هذه الأسباب أنه من أتى بالمنكر أو ترك المعروف في وسط جماعة، ما تفضحوش قدام الجماعة، فإنما خليك رقيق معه، بقول له بينك وبينه، فدي رخصة سبب. ولم يجد رخصة في السكوت، فإذ ذاك يعني ليس له رخصة في السكوت، والمنكر أو المعروف لازم ينهى عنه أو يؤمر به، فإذ ذاك لا يبالي بكراهته، بكراهة فعل المنكر أو تارك المعروف، فإن ذلك في حقيقته إحسان إليه. أنت لما تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت تحسن إليه وإن كانت ظاهره الإساءة. قال: أما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوئ أهله فهو من الغيبة، وذلك حرام في حق كل مسلم. وبعدين قال: يزجرك عن ذكر مساوئه وعيوبه الذي هو غيبة محرمة، يزجرك عنها أمران: أن تنظر في أحوال نفسك، ما فيش حد معفي، فإن وجدت فيها شيئا واحدا مذموما مما هو في أخيك فهون عليك أمره، خلاص بقى، ما انت فيك عيوب انت كمان. طيب: وقدر انه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة، كما انك عاجز عما انت مبتلى به، ولا تستثقله، لا تستثقل صحبته، لا تستثقل اداءه، لا تستثقل كلامه بخصلة واحدة مذمومة، فأي الرجال المهذب. ده طبعا من الكلام القديم. وكل ما لا تصادفه من نفسك في حق الله تعالى فلا تنتظره من أخيك في حق نفسك. إذا أنت بتقصر في حقوق الله، في أداء النوافل المؤكدة، في أداء الحسنات التي تستطيع أن تؤديها دون مشقة، في فعل الواجبات التي لا يضرك فعله، أنت مقصر، وهذا في جنب الله تعالى، فما بالك بتقصيره هو في جنبك أنت؟ لا شيء. فليس حقك عليه، يعني على أخيك، بأكثر من حق الله عليك. أنت مقصر في حق الله، طب هو يقصر في حقك بقى. قال الأمر الثاني: أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن العيوب اعتزلت عن الخلق كافة. لو طلبت إنسان ما فيهوش أي عيب مش هتلاقي إنسان. طيب: ولم تجد من تصاحبه أصلا، فما من أحد في الناس إلا وله محاسن ومساوئ، فإذا غلبت المحاسن المساوئة فهو الغاية والمنتهى. والمؤمن الكريم أبدا يحضر في نفسه محاسن أخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام. أما المنافق اللئيم فإنه أبدا يلاحظ المساوئ والعيوب. ونقل كلمة عن الإمام عبد الله بن المبارك، قال: المؤمن يطلب المعاذير. المؤمن يطلب المعاذير. في الحديث: التمس لأخيك 70 عذرا ثم أحسن الظن به. المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. منافق يدور غلط فين، بخل فين، ما صلاش الجماعة مع مين، يوم الجمعة جه متأخر بعد ما الخطيب قرب يخلص الصلاة، يدور العثرة، ده منافق. أما المؤمن فيقول لعله معذور، لعله كان عنده سبب، لعله يلتمس له الأعذار إلى 70 عذرا، والسبعين ليست حدا. السبعين في لغة العرب 77 و700 و7000، وهذه كلها ليست حدا في لغة العرب، هذه إلى ما لا نهاية. 7 ومضاعفتها في لغة العرب يعني إلى ما لا نهاية. طيب، تذكرون ان احنا ذكرنا كثيرا في هذا المعنى ابيات بشار بن برد، او بعض ابيات بشار بن برد، اللي قال: اذا كنت في كل الامور. بشار بن برد شاعر عباسي، ولد في اخر العهد الاموي وتوفي في العهد العباسي. اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا اوصل اخاك، فانه مقارف ذنب تاره ومجانبه، اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئ، وأي الناس تصفو مشاربه. كل الناس بتغلط، فصديقك ده مرة هيعمل صح ومرة هيعمل غلط، فخلاص اصفح عن الغلط بالصح اللي عمل. وبعدين مرة نفسك انك تتحمل هذا الخطأ من صديقك، لانه ده زي القذى اللي في ماء البئر، الشاية، ترابايا، رملايا، حاجة عايمة على وش المية مش قادر تتجنبها. فإذا تجنبت جميع الآبار لأن في بعضها قذى ظمئت، مش هتلاقي ما يتشرب. فالإنسان كالماء لا يخلو من القذى، لا يخلو من الأثر السيء مع أثره العظيم النافع، فتحمل الأثر السيء في مقابلة الأثر العظيم النافع. وبعدين مما يعني قلته الآن، التمس لأخيك 70 عذرا. الأستاذة أمل قالت لي أنه العلماء موقع من مواقع الحديث بيقول عليه ليس بحديث، وقد يكون هذا صحيحا يحتاج إلى أن أراجعه. فاللي أنا قلته الآن التمس لأخيك 70 عذرا هو مما ورد، لكنه قد لا يكون حديثا، ينسب إلى الرسول كثيرا، يعني سمعناه منسوب إلى الرسول، وقد تكون رواياته لا تصح. نؤكد ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونستغفره سبحانه من كل ذنب ونتوب إليه، ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.